بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، أمة الإسلام، هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة، ليلة خصها ربكم جل وعلا بفضل وخير وأجر وبركة ليس كمثلها في سائر الليالي، وبركتها من بركة يومها، يوم الجمعة، عيدنا أمة الإسلام، وهو اليوم المبارك الذي جعله الله ذخرا وأجرا وبركة لنا أيها المسلمون. فأقبلوا واستقبلوا هذه الليلة بما تزداد به حياتكم بركة ورحمة وفخرا وذخرا وأجرا، وإنما تستقبلون ذلك كله بالاستكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. حثنا على الإكثار ورغبنا صلى الله عليه وسلم بعرض الصلاة عليه، لنكون عند الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يحدون هذا الشوق الكبير نحو عرض صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. فلا يملك المحب المشتاق الذي امتلأ فؤاده حبا لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أن يستعرض صلاة وافرة وسلاما عظيمين على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما يزال مجلسنا هذا أيها المباركون في هذا البيت الحرام والبقعة الطاهرة والمسجد الحرام من أجل أن يكون لنا أيضا عونا ومنطلقا للاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نتدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. ما زال بنا الحديث يا كرام في القسم الثاني من أقسام الكتاب الأربعة، وما زلنا أيضا في بابه الثالث في ذكر حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهو حق تعظيمه وإجلاله وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه. مضت فصول عرض فيها المصنف رحمه الله وجوه التعظيم والتوقير والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يأتي على وجوه متعددة. فتعظيم أهل بيته وأزواجه وذريته واحترامهم هو جزء من توقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشأن في توقير صحابته الكرام رضي الله عنهم وبرهم والإحسان إليهم وبهم وحبهم وإجلالهم، هو أيضا جزء من توقير العبد المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صحابته وأهل بيته وأزواجه وذريته، ومن عظم واحترم ووقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم واحترم ووقر أزواجه وأهل بيته وذريته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. هذا فصل أخير في هذا الباب جعل فيه المصنف معنى آخر من معاني التعظيم والتوقير والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه أنه يتقرر بالوجه الأخير في إعظام أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة وما لمسه صلى الله عليه وسلم وما عرف به، جعل هذا خاتمة للباب ليأتي على وجوه التوقير والاحترام والتعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه عليه السلام أو عرف به.
نعم، هذا عنوان الفصل. من إعظامه صلى الله عليه وسلم ومن إكباره صلى الله عليه وسلم، يعني من وجوه إجلاله واحترامه وتعظيمه، إعظام جميع أسبابه، كل ما كان منه بسبب صلى الله عليه وسلم.
وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده، يعني كل مكان عهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أو له به صلة من مكة والمدينة. ثم قال: وما لمسه عليه الصلاة والسلام أو عرف به. قبل الشروع فيما أورد المصنف في هذا الباب أو في هذا الفصل من الآثار، يحسن بنا يا كرام أن نتبين هذا المعنى. ما المقصود بتعظيم وإكبار وإجلال مشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمكنته ومكة والمدينة وما عهد أنه كان يألفه من أماكن أو يرتاده صلى الله عليه وسلم ما خص به عليه الصلاة والسلام؟ المقصود بهذا الباب الكبير أن يعلم يا أمة الإسلام أن لنا من نبينا صلى الله عليه وسلم حظا عظيما خصه الله جل جلاله بما لم يؤته أحدا من البشر قبله. وهذا يؤصل أصلا عظيما أنه صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه من البركة بما ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة، البركة في ذاته عليه الصلاة والسلام، والبركة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، والبركة في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، والبركة في كل ما جاءنا به واتصل بنا إليه صلى الله عليه وسلم. ووجوه البركة في هذه المعاني عظيمة وافرة. أما بركة ذاته عليه الصلاة والسلام فالمقصود به جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وما اتصل به وما انفصل عنه، فشعره وعرقه وريقه صلى الله عليه وسلم كل ذلك مبارك. وقد ثبتت الأدلة فيما مر بنا من فصول عدة كيف تحصل البركة وكيف أقر صلى الله عليه وسلم من الصحابة من تبرك بشيء من شعره أو ريقه أو عرقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك البركة التي تحل بما إذا وضع يده صلى الله عليه وسلم أو ريقه أو دعا أو برك أو نفث أو تفل صلى الله عليه وسلم في شيء من إنسان أو مكان أو حيوان أو طعام أو شراب. وكل ذلك فيه فصول عديدة مرت بما تقرر فيها من الأدلة والآثار وما اجتمع فيها من النصوص. هذا القدر ليس فيه خلاف في بركته عليه الصلاة والسلام، وأن التبرك به صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح مشروع، وهو من الوجوه التي خصه الله عز وجل بها صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا لا يتعدى إلى غيره من الصالحين في الأمة والعلماء والأولياء والفضلاء، لأن أحدهم لا يبلغ مبلغه عليه الصلاة والسلام. وليست البركة فيه صلى الله عليه وسلم إلا لما خصه الله تعالى به، وما خصه ربنا به لا يشركه فيه أحد من الأمة قط، ولا يبلغ مبلغه أحد عليه الصلاة والسلام. فهذا من شأنه الذي جعله الله خصوصا به صلوات ربي وسلامه عليه. وأما المعنى الذي يريده المصنف هاهنا وفيه بعض الآثار التي تشارك في النوع الأول، فهي قسم آخر، هي البركة التي تحل في المكان الذي جلس فيه والمنبر الذي صعد عليه والمكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن البركة التي كانت به عليه الصلاة والسلام تنال كل مكان تطأه قدماه أو يجلس فيه أو يرتقي عليه أو يأتي إليه صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال: هل تشرع البركة والتبرك بالمكان الذي حل به والجلوس الذي جلس فيه والمكان أو الموضع الذي مسه صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سيعرض فيه المصنف رحمه الله مع بيان المراد من هذا الإعظام والإكبار. ثم اعلموا رعاكم الله أن الأئمة ما زالوا رحمة الله عليهم يقررون هذا الأصل العظيم. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب استقبال الصلاة، بوب بابا فقال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه بسنده رحمه الله عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى الأماكن أو يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه يعني عبد الله بن عمر ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. قال: وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة التي في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. وساق المصنف أيضا رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مواضع عدة كان يرقبها ويحددها في طريقه من المدينة إلى مكة، ويراها مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحراها وينزل فيها ويصلي بها، يلتمس التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا ينبغي تبيين موقف عبد الله بن عمر، فإنه أشهر من ثبت عنه من السلف من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم، أشهر من عرف عنه هذا الاعتناء الجليل وهذه الحفاوة العظيمة، بأنه كان يتحرى بدقة كل مكان في الطريق بين المدينة إلى مكة فينزل به ويصلي فيه، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده. وقد ساق البخاري رحمه الله حديثا بطوله فيه ذكر المواضع التي حددها عبد الله بن عمر، ثم ذكر الحافظ ابن حجر وهو في القرن التاسع الهجري أنه لم يبق من تلك المواضع إلا مسجدين، وذكر ولم يبق إلا مسجدان، وذكر أحدهما مسجد قباء. والمقصود أن تلك المواضع التي اعتنى بها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما تنزل على وجه لا يختلف فيه أهل العلم، وهو ما عرف عنه رضي الله عنه من شدة التحري والاقتداء والائتساء، فقد كان رضي الله عنه شديد الحفاوة بكل شيء بلغه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو كان يقوله أو كان يصنعه أو كان يحبه أو كان يهتم لأجله، كان شديد العناية بذلك جدا، وقصصه في ذلك محفوظة وآثاره في هذا الباب مشهورة، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم من عرف عنه هذه العناية الشديدة. كلهم كانوا رضي الله عنهم على هذا القدر، إلا أنه يزداد عليهم في ذلك بأن يتجاوز مواضع التعبد المقصود إلى مواضع التشبه الذي يحمله عليه حبه الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رضي الله عنه يتشبه به في لباسه، في ثوبه، في نعاله، في صبغه، في طيبه، في تختمه، في كل شأن من شؤونه كان يرى ألا يترك موضعا يسعه فيه أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل رضي الله عنه وأرضاه. وقد عرف هذا الباب عنه جدا، حتى إن نافعا مولاه يقول فيما أخرجه عنه أهل العلم، يقول: لو رأيت إلى ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحريه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. يشير إلى أنه قد بلغ حدا إذا رآه أحد ونظر إليه وتابعه في شدة التحري والاقتداء يقول هذا مجنون، ما الذي يجعله ينحدر من طريق يسلكه مع قافلة في حج أو عمرة بين مكة والمدينة فيترك الطريق ويعمد إلى ناحية عند شجرة أو في واد أو في مطلع ثنية ويعمد إلى مكان فيجلس فيه ويستظل أو يقضي حاجته هناك أو يصلي هاهنا؟ فلما يسأل ابن عمر ويباحث في ذلك ليس عنده جواب، إلا أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاد هذه البقاع ونزل بتلك المواضع وأتى هذه الأماكن، فلم يكن يسعه إلا أن يفعل مثله. صنيع ابن عمر رضي الله عنهما هاهنا لا ينزل إلا على هذا المعنى الكبير الذي عاش عليه رضي الله عنه وعرف به رضي الله عنه. أريد أن أقول ما كان يقصد تلك المواضع تبركا بها لقصد التبرك لذاته، بل إنه رضي الله عنه عرف عنه شدة التحري والاقتداء والائتساء، فكان رضي الله عنهما لا يترك شيئا يعلم فيه شيئا ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعله، إلا أتاه، إلا قصده رضي الله عنه. وليس يعارض هذا بحال ما صح عن أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد، وهو الفاروق، وهو أحد من أمرت الأمة باتباعهم والسير على سنتهم والتمسك بها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فإنه قد صح عن أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يسأل عن الأماكن التي يقصدها بعض الناس ويقصدون الصلاة عندها، فلما أخبر رضي الله عنه أن ذلك كان منهم قصدا إلى تعظيم تلك المواضع والتبرك بها، كان يأمر بإزالة تلك الأشجار حتى لا يتعلق اعتقاد الناس بها لفضيلة في عبادة مقصودة، فتنقلب الأمور إلى ابتداع ومحدثات. وكان رضي الله عنه وهو الملهم المسدد يعمد إلى تأصيل أبواب الشريعة والحفاظ على سننها والحيلولة دونها ودون المحدثات والبدع، أن تنفتح أبوابها على أمة الإسلام فتأتي عليهم في عباداتهم بما يهدم مقاصد التشريع. فكان يعمد إلى إغلاق هذه الأبواب، وهو رضي الله عنه ليس يخالف بصنيعه صنيع أبيه، فإن هذا باب وذاك باب كما سمعت. فنفرق يا كرام بين التبرك به صلى الله عليه وسلم بعرقه، بريقه، بمس يده صلى الله عليه وسلم، بل بشعره إذا حلقه، وهذا كله صحيح ثابت، وبين التبرك بمكان لأنه جلس فيه صلى الله عليه وسلم، أو موضع لأنه أتاه. وأقصد بذلك المواضع التي علم أنه أتاها أو قصدها أو كان فيها، كأن تقول مثلا غار حراء، أو تقول الموضع الذي اختبأ فيه في الشعب في جبل أحد يوم انحاز بصحبه الكرام رضي الله عنهم في آخر المعركة، إذ أوى إلى ذاك المكان فحفظه الله ونصره صلى الله عليه وسلم. المكان ذاته الذي حل به صلى الله عليه وسلم، هل يشرع الإتيان بعد مماته عليه الصلاة والسلام إلى تلك البقاع لأجل التماس البركة بها بأخذ ترابها مثلا، أو التمسح بها، أو مسح الثياب بها لأخذها رجاء أن تنال بركة موضعه صلى الله عليه وسلم، أو قدومه، أو جلوسه في تلك البقاع والمواضع والأماكن؟ هذا باب تكلم فيه بعض أهل العلم، وذكروا أن هذا فرع عن التبرك به صلى الله عليه وسلم، والصواب التفريق بين الأمرين. التبرك به عليه الصلاة والسلام في عرقه، في طيبه، في شعره، في ريقه، في مس يده، في تفله، في نفثه، في كل ما صنعه عليه الصلاة والسلام حق وبركة وباب عظيم مشروع تلتمس فيه البركة. وأما الأماكن التي قصدها والمواضع التي جلس فيها أو أتى إليها أو ارتقى عليها أو صلى فيها، فتلك مواضع ليس فيها ما تلتمس به البركة بالمكان ذاته، لا بترابه ولا بمكانه ولا بأخذ شيء منه، فإن الله ما جعل فيه شيئا يلتمس فيه البركة. أما هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فمبارك طيب مطيب، جعل الله في شأنه العظيم وفي دينه القويم ما هو بركة للأمة كلها إلى يوم القيامة. يسوق المصنف رحمه الله عددا من القصص والآثار والروايات في هذا الفصل المهم.
وروي عن صفية بنت نجدة قالت: كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه، إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض، فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده
صلى الله عليه وسلم. أبو محذورة صحابي رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام في مكة، كما كان بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذنه بالمسجد النبوي في المدينة. لما فتحت مكة وأسلم أهلها، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه مؤذنا بالمسجد الحرام. وفي قصة إسلامه فيما يذكر أمر عجيب، فإنه كان ورفقة من صبيان مكة يهزؤون بالأذان يسخرون به، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه من حنين فدعاه، فسمعه ندي الصوت عذبه، فأمره أن يؤذن وعلمه جمل الأذان، ثم أذن له بالأذان في المسجد الحرام، بقي يؤذن بمكة حتى مات رضي الله عنه 59 من الهجرة، ثم بقي الأذان في ولده وولد ولده إلى ما شاء الله. وكان رضي الله عنه من أندى الناس صوتا ومن أطيبهم وعذوبة في الصوت، حتى اتخذه صلى الله عليه وسلم مؤذنا. قال: كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه، شعر مقدم الرأس الذي يأتي فوق الجبهة يسمى قصة، فكانت وافرة الشعر طويلة، فكان إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض يعني من طولها، فقيل له: ألا تحلقها؟ قال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وذلك أنه لما أتاه وأراد أن يأمره بالأذان عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأسه حتى سكن قلبه، ثم دعا له وبرك عليه، فانطلق رضي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر كما ترى، وهو يذكر في عامة كتب السير وفي ترجمة أبي محذورة رضي الله عنه، فيها تبرك بمس يده صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يختلف فيه. أما وقد مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، فهذا موضع مبارك ولا شك، وإذا صح هذا عن أبي محذورة فهو موضع يحافظ فيه على جزء من جسده نال البركة بمس يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت قلنسوته في بعض حروبه، فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها، فقال: لم أفعلها بسبب القلنسوة، بل لما تضمنته من شعره عليه السلام، لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين.
قصة خالد رضي الله عنه، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد المجاهد المغوار الذي فتح الله على يديه كثيرا من وقعات المسلمين وحروبهم وجهادهم زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. خالد رضي الله عنه كما أخرج الحاكم في المستدرك، وأخرج أبو يعلى في المسند، وأخرج الطبراني في المعجم الكبير من طريقه هشيم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك. والقلنسوة هي الخوذة التي يضعها المقاتل على رأسه ثم يشد عليها العمامة، فتكون القلنسوة في أعلى الرأس، يتقي بها ضرب السيف والرماح، تكون غالبا من حديد، يتقي بها في القتال ما قد يصيب رأسه أو يؤذيه. يقول في الرواية أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال: طلبوها. أمر الجيش بالبحث عنها، قال: فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، وإذا هي قلنسوة خلقة يعني قديمة بالية، ليست مما يعتنى بالحرص عليها والبحث عنها، وإذا هي قلنسوة خلقة. فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وابتدر الناس جوانب شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. فيحكي رضي الله عنه أنه بالشعرات التي حافظ عليها وكان يجعلها في قلنسوته في الغزوات كان يلتمس بها البركة. الحديث أخرجه الحاكم وسكت عنه، لكن الذهبي رحمة الله على الجميع أعل الحديث بالانقطاع، والصحيح أنه حديث منقطع السند، فإن جعفرا راوي الحديث لم يدرك من الصحابة الكبار مثل خالد، وقد تقدمت وفاته في خلافة عمر رضي الله عنه. وقد أشار الحافظ ابن كثير أيضا إلى ضعف هذا الحديث، فإنه لما عرض له صدره بقوله: وقد روي أن خالدا سقطت قلنسوته يوم اليرموك وهو في الحرب، وذكر القصة. وعلى كل حال فإن صح فالمحمل في قصة خالد رضي الله عنه هو الجزء الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو التبرك بشيء من جسده صلى الله عليه وسلم مثل شعره، فإن التبرك به مشروع لا يخالف فيه العلماء.
ورؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. ولهذا
قصة ابن عمر رضي الله عنهما، قال رؤيا ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه، يعني أتى إلى المنبر فوضع يده موضع جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها على وجهه، يعني يتبرك بها يتمسح. وهذا الأثر كما ترى يختلف عن سابقيه، فقصة أبي محذورة وقصة خالد فيها تبرك إما بمس يده صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي محذورة وقد يضع يده على ناصيته، وإما تبرك بشعره كما في قصة خالد. أما أثر ابن عمر هذا فإن فيه تبركا بالمكان، يأتي إلى المكان فيضع يده ثم يتمسح به أو يضع على ثيابه، هذا التماس للبركة. ومثله يقال في كل موضع يأتي فيه الشخص مثلا إلى موضع الغار في غار حراء، فيأتي ويضع يده في المكان الذي يقال إنه الموضع الذي كان فيه يتعبد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع أيضا وضع اليد لالتماس البركة والتمسح، أو أخذه بقطعة ثوب أو قماش ومسح المكان التماسا للبركة؟ هذا ينبغي أن يفهم على ما صدرته في بداية المجلس يا كرام. هذا النوع من التبرك لو ثبت به الدليل الصحيح لكان أمرا مشروعا، وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما هاهنا فلا يصح. أخرجه ابن حبان في كتابه الثقات، قال إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد القاري يروي عن ابن عمر، روى عنه حمزة بن أبي جعفر من حديث ابن أبي ذؤيب قال رأيت ابن عمر ووضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. هذا إسناد منقطع، فإن بين ابن حبان وبين إبراهيم الذي لقي ابن عمر وروى عنه انقطاع كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير. هذا الإسناد المنقطع لا يصلح أن يكون دليلا وحجة لنقول هذا ابن عمر صحابي جليل وقد فعله فنستشهد به، هذا الأثر ضعيف السند للانقطاع كما سمعت، فكيف وقد عارضه عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه بالسند الصحيح ما يخالف هذا؟ فإنه قد أخرج الذهبي في السير وغير واحد عن يحيى بن معين قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بمس القبر عندما كان لم يبن بعد جدار وحائل وحاجز سوى جدار الحجرة، فكانت الناس إذا زارت قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وذلك في أوائل أيام الخلافة الراشدة كان ليس بينهم وبين القبر إلا جدار، فربما وضع بعضهم يده على الجدار وإلا فذات القبر ليس أحد يفضي إليه بالدخول. وكذلك القول في الجدران المحيطة اليوم أو الحجاز الحاجز أو الشبك الذي يكون في الخارج، وترى بعض الزائرين إذا قدم للسلام في المواجهة من تلقاء الروضة أو من الصفوف في مقدمة المسجد يعمد إلى مس الشبك ثم يمسح به صدره أو وجهه أو ثوبه. يقول كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي معلقا على هذا الأثر قال كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب. كيف يكون إساءة أدب؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا هل يشرع أو هل سمعت أو قرأت أن أحدا من الصحابة كان يأتي فيرمي بثوبه عليه يلتمس البركة، أو يضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم متمسحا أو على وجهه يلتمس البركة؟ ما كانوا يفعلون هذا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم مباركا والتماس البركة فيه مشروعا فلما لم يكن أحدهم يضع يده على شعره أو على يده أو على رأسه صلى الله عليه وسلم يمسح يلتمس البركة، وقد قلنا إنه مبارك وإن التبرك به مشروع؟ ما كانوا يفعلون ذلك احتراما وأدبا، وفي ذلك من تجاوز حد الأدب ما هو ظاهر، فإنك لو رأيت إنسانا محترما عظيما لا يجرؤ أحد إلى أن يأتي إليه فيمسح عليه ولو كان بقصد حسن. يقول الذهبي رحمه الله: قلت كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب. ونقل النووي رحمه الله وعدد من أهل العلم فيما يتعلق بالتمسح بجدران القبر أو بالشبك الذي يواجه الحجرة الشريفة أو بكل موضع مثل المنبر ومثل المحراب، هل تلتمس البركة بالتمسح؟ تتابع أهل العلم يا كرام على بيان عدم مشروعية ذلك، وأنها من أفعال العوام التي لا يقرون عليها. يقول النووي رحمه الله في كتاب آداب الزيارة وهو ينقل عن فقهاء خراسان قال: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستقبل القبلة مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم، يعني عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه، فإن ذلك من عادة النصارى. قال: وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور. ثم نقل ابن قدامة أيضا رحمه الله قال: لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله. قال الإمام أحمد: ما أعرف هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. وقال الغزالي رحمه الله: ولا يمس قبرا ولا حجارة، فإن ذلك من عادة النصارى. وقال أيضا في إحياء علوم الدين: فإن المس والتقبيل للمشاهد، يعني للقبور والأضرحة، من عادة اليهود والنصارى. هذا النقل عن غير واحد من علماء الإسلام على اختلاف المذاهب، على اختلاف ما كان منهم رضي الله عنهم في الاجتهاد، إلا أنهم يتتابعون على ذكر هذا المعنى العظيم، وهم يؤصلون أصلا شرعيا أن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما التمسح بالموضع الذي كان يجلس عليه على المنبر، المقصود لما كان المنبر موجودا، فإن ذلك مما كرهه العلماء، وذكروا ذلك على وجه المنع والذم والتحذير، لأنه ليس شيء من ذلك مشروع، ليست البركة في المكان الذي جلس فيه لتحل البركة بمن مسه. ثم في هذا الصنيع أيها المباركون ما يشاهد ويعلم ضرورة أن فيه انصرافا عن صلب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الناس إذا أوغلت في هذا الباب واعتمدت على التماس البركة بالجدران والحواجز والحوائط والبقاع والأماكن، تعلقت قلوبها بها ثم انصرفت عن التماس الاتصال بربها اعتمادا وتوكلا وثقة وحسن ظن وتفويضا للأمر إليه جل جلاله، عولت على ما تلتمسه من البركة في تلك البقاع، في تلك الأتربة، في تلك الحجارة، في تلك الحيطان، في تلك الجدران. وهذا خلاف مقصود الشريعة. ما مقصود التوحيد إلا تعليق القلوب برب العبيد؟ فإذا انصرفت القلوب إلى الأحجار وإلى الأتربة أشبهت الوثنيين في تعليق قلوبها بغير ربها. ولهذا يقول الغزالي: إنها من عادة اليهود والنصارى. فأما المؤمن الموحد فلا يصنع شيئا من ذلك يعلق قلبه به. فإن قيل هو تبرك، عادت المسألة إلى الأصل الذي ما زلنا في تقريره، وأن التبرك إنما يصح بما باشر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم أو كان من أثره عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فتوسعة لباب لا يسعف الدليل على إثباته. وأهل العلم في تقرير هذا المعنى ونقله لهم فيها نصوص يطول المقام بذكرها، وكل ذلك تأصيل لباب عظيم وهو تعليق القلب بربه وخالقه. والتماس البركة إذا أريد بها الدنيا في سعة رزق ودفع ضر وشفاء مرض وكشف كربة فإنما يلتمس من الله جل جلاله، وأما تعليق القلوب بذلك فيصرفها عن التعبد لله إلى الانصراف بتلك الأفعال وتلك الصنائع، ثم شيئا فشيئا يستدرج الشيطان عامة المسلمين بهذا الصنيع فيتعدى بهم التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم إلى النزول عن ذلك بالتبرك بغيره من البشر. وكل هذا مشاهد معلوم في كثير من مواضع بلاد الإسلام. فقاسوا على ذلك التبرك بقبور الصالحين والأولياء والأئمة والعلماء والفقهاء وكل من قيل عنه في البلد إنه رجل صالح أو ولي أو عالم أو إمام، فعلت الناس به كما فعلوا بقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشيئا فشيئا تتبع الخطوات الخطوات حتى تزل القدم فتصرف من العبادة ما لا يجوز صرفه إلا لله، فتجد النذور والدعاء والذبح والقرابين التي تلتمس في تلك البقاع فيراق معها ماء التوحيد جهارا نهارا، وليس ذلك شيء مما جاءت به الشريعة من قريب ولا من بعيد. ونصوص الشريعة وأصول الدين قامت على ربط العباد بربهم وتعليق القلوب بخالقها جل وعلا وليس بغيره من البشر. وأما التمسح بالمنبر لما كان حاضرا في المسجد النبوي آنذاك، وقد ذكر السمهودي عن ابن عساكر أنه لما احترق المنبر في مسجده صلى الله عليه وسلم في الحريق الذي أصاب المسجد كان قد بقي من المنبر بقايا، فكان بعض الفقهاء إذا ذكروا صفة الحج والعمرة والزيارة ربما تطرق بعضهم إلى ما يستحب للمسلم إذا زار المسجد النبوي أن يفعله، فيذكرون من ذلك أن يعمد إلى المنبر وأن يجعل يده على رأس الرمانة التي كانت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرمانة المقصود بها مثل هذا التدوير المخشب الذي يكون على طرف المنبر يضع عليه الخطيب يده إذا صعد، يقال لها رمانة المنبر. فكانوا يذكرون مما يستحب للمسلم إذا جاء للزيارة أن يضع يده على تلك الرمانة، ويستشهدون أيضا بأثر لا يصح إثباته عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى المنبر فوضع يده على موضع جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أو على الرمانة ثم وسح بها وجهه أو رأسه، وهذا لا يثبت عن ابن عمر ولا يصح نسبته إليه رضي الله عنه، بل الصحيح الثابت عنه ما تقدم قبل قليل أنه كره مس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذا المقصود منه بيان هذا الأصل العظيم، وأن ما ساقه المصنف عن ابن عمر لا يصح أولا، ثم هو معارض بالصحيح الثابت عنه في نهيه عن مس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة، وكان يقول: أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده، فقال له الشافعي: أمسك منها دابة، فأجابه بمثل هذا الجواب.
الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه ورفع الله درجته في عليين وجزاه كما يجزي علماء الأمة البررة أفضل الجزاء، وقد مر بكم في غير ما مجلس عن هذا الإمام الحبر العلم إمام دار الهجرة غير ما موضع فيه التعظيم الجليل لكل شيء يتصل بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فهو العالم الذي تربع على عرش العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاع المثل لا يفتى ومالك في المدينة. كان رحمة الله عليه عظيم التعظيم للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت بك جملة من مقولاته ومواقفه رحمة الله عليه. قال هنا: كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة، وكان يقول: أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. هذه الرواية مشهورة في كتب المالكية في نسبة هذا الصنيع للإمام مالك، فهي إن صحت لا تتجاوز ما عرف عنه من حدود الأدب والورع وما قذف الله في قلب هذا الإمام العلم من عظيم التعظيم للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب تعداه رحمة الله عليه ونور الله قبره إلى تلامذته والآخذين عنه، بل إلى أمة الإسلام وطلبة العلم على مر الزمان، يقرؤون في أخباره وفي سيرته وفي عباراته ما يتأدبون بها مع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ما يتعلمون كيف يكون الأدب في ذكر الحديث وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون كيف يكون الأدب في زيارة مسجده والسلام عليه في قبره صلى الله عليه وسلم. يقول إنه كان لا يركب بالمدينة دابة، وهذا كثير النقل في كتب المالكية في ترجمة إمامهم رحمة الله عليه. يقول ابن رشد: ومما يؤيد ذلك، يعني أن تكون هذه القصة صحيحة، مما يؤيد ذلك أن رواة سيرته وأخباره ومن نقل جميع صفاته وأحواله حتى نقلوا نعاله وجملة تركته، قال: لم أعلم أحدا ذكر له دابة كان يركبها. فإنهم رصدوا شيئا عظيما من سيرته ونقلوا أشياء دقيقة، لكنك لا تجد فيما نقل عنه في سيرته رحمه الله أنه كانت له دابة، أنه كان له فرس مثلا يركبها، أو ناقة أو بغلة، لم يذكر هذا. فيقول: لعل هذا يشهد لأنه رحمة الله عليه كان يعمد إلى ترك ذلك. ثم هو قد أبان لك، فيقول: إن ذلك تعظيم منه وأدب أن يطأ بحافر دابة يركبها، أن يطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القصة الأخرى مع تلميذه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أيضا الإمام القرشي المطلبي، إمام الأمة وعالمها وفقيهها، فهو إمام تلميذ إمام وعالم ثمرة عالم رحمة الله عليهم أجمعين. روي عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده. الكراع اسم لمجموعة الخيل إذا كانت وافرة كثيرة يقال لها كراع، فوهب للشافعي تلميذه كراعا كثيرا كان عنده. قال له الشافعي: أمسك منها دابة، فأجابه بمثل هذا الجواب. والقصة كما أخرجها ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، يقول الشافعي: رأيت على باب مالك كراعا كثيرا من أفراس خراسان وبغال مصر، يعني رأى عند باب الإمام مالك عددا من الدواب بهي المنظر في عدده في جماله في أنواعه وجودتها، قال: من أفراس خراسان وبغال مصر، يشير إلى جودة النوع. يقول: يقول الشافعي: فقلت له: ما أحسنها؟ فقال له الإمام مالك: هي هبة مني إليك. قال الشافعي: فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها. فقال: أنا أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون بحافر دابة. فهذه الروايات عن الإمام مالك رحمة الله عليه تشير إلى صنيعه، وهذا منه من باب الأدب كما أسلفت، من باب الورع، لكنه رحمة الله عليه ما عرف عنه أنه منع الناس من ركوب الدواب بالمدينة، ولا كان يفتي بعدم جوازها، ولا كان يقول بكراهتها. فماذا تفسر هذا؟ تفسر هذا من أدب الرجل لنفسه وورع هذا الإمام في شخصه رحمة الله عليه، لأن أدب الإنسان لنفسه وورعه في ذاته شيء، والفتية بالحلال والحرام شيء آخر، والورع لا يفتى به، وأدب الإنسان وما يلزم به نفسه من رفيع المقام ليس بالضرورة أن ينزله على الآخرين، لكنه رحمه الله كان يبتغي الأسمى والأجل والأعلى. ولذلك أورد المصنف هذه الآثار لبيان صنيع السلف وكيف كانت مواقفهم رحمة الله عليهم.
وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلوي الزاهد، وكان من الغزاة الرماة، أنه قال: ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده.
أيضا هذه حكاية عن بعض أهل العلم أنه كان يجل أن يمس القوس بغير طهارة لما علم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مس القوس بيده، فكان يفعل ذلك أيضا من باب الأدب والاحترام. وهذا كله جعله المصنف من تعظيم السلف كما قال لمشاهده وأمكنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد أفتى مالك رحمه الله في من قال تربة المدينة ردية يضرب 30 درة، وأمر بحبسه وكان له قدر، وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها خير البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة.
ورد للإمام مالك رحمه الله أن بعض أهل بلده نقلت عنه تلك الجملة، قال تربة المدينة رديئة يعني فاسدة، وقصد بها عدم صلاحيتها لبعض الزراعة أو الغرس ونحوه، فغضب مالك رحمه الله من إطلاق مثل تلك العبارات، ورأى أن فيها مساسا مما يخل بالأدب بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر مالك رحمه الله بضربه 30 درة يعني 30 سوطا يضرب بها تعزيرا وتأديبا. وكان الرجل القائل له قدر يعني محترم المكانة، لكن مالك رحمه الله رأى أن جلالة قدره لا تعفيه عن التأدب بمثل تلك الآداب، وألا يتجاوز ولو بلفظ اللسان شيئا لم يكن يقصده. وحتما فإن القائل ما كان يقصد بقوله إن تربة المدينة رديئة أن يقصد بها شيئا يمس النبي صلى الله عليه وسلم قط، هذا لا يمكن أن يذكر أو يخطر ببال. ومع ذلك فإن مالك رحمه الله رأى أن من الأدب إلزام الناس بهذا، بل قال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها خير البشر صلى الله عليه وسلم، يزعم أنها غير طيبة. وهذا كله كما أسلفت من عظيم صنيع هذا الإمام المبارك رحمة الله عليه في تأدبه بما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيح أنه قال عليه السلام في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
الحديث صحيح أخرجه الشيخان، وفيها من فضائل المدينة ما ذكر من أحدث فيها حدثا يعني أحدث فيها بدعة وإحداثا في دين الله، أو آوى محدثا يعني نصره وآزره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أما مناقب المدينة النبوية وفضائلها فكثيرة جمة غفيرة، وكلها جعل الله فيها من عظيم البركة بحلول رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وهجرته إليها، ومقامه بها، وموته بها، ودفنه في تربتها صلوات الله وسلامه عليه.
وحكي أن جهجاها الغفاري أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته، فصاح به الناس فأخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول.
القصة تذكر في ترجمته في بعض كتب تراجم الصحابة حكاية مرسلة لا يدرى ما سندها، لكن الشاهد فيها أخذه لقضيب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالقضيب العصا، عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتوارثها الخلفاء، فكلما مات خليفة ورثها الخليفة من بعده يصعد بها المنبر ويخطب بها يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما هم بها ليكسرها فوضعها على ركبته أخذته الآكلة، والله أعلم بصحة القصة.
وقال عليه السلام من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار.
لما خص المنبر إلا لمزيد خصوصية به، أما منبره صلى الله عليه وسلم فليس كالمنابر إطلاقا، كيف وقد علاه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفضل ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال ومنبري على ترعة، فذكر عليه الصلاة والسلام أن المنبر وأن الروضة الشريفة وأن ما بين البيت والمحراب منه عليه الصلاة والسلام أو ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، ففيه من الخصوصية ما جعل هذا الوعيد آكد. أما الحلف بالله كاذبا فجناية عظيمة، وأما الحلف على منبره صلى الله عليه وسلم فالمراد به ألا يفعله إلا ذو سلطان وإمارة وولاية، فمن فعل هذا كاذبا فإنه قد ارتكب محظورين، أولهما الحلف بالله على كذب، وثانيهما هذا القدر الذي تناوله بالجناية على موضع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الوعيد فليتبوأ مقعده من النار.
وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا ينشد،
ترجل يعني مشى على رجليه. يحكي القاضي عياض عن أبي الفضل الجوهري هذا الإنشاد من البيتين الآتيين: لما أتى المدينة زائرا وأتاها راكبا، سواء كان على بعير أو على خيل أو على غيرها من الدواب، قال لما قرب من بيوت المدينة ترجل، نزل من على ظهر الدابة ومشى باكيا. نعم،
ومشى باكيا ينشد: ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا.
هذان بيتان للمتنبي كان يمدح فيهما سيف الدولة الحمداني. ولما رأينا رسم من لم يدع لنا، رسما يعني أثرا وعلامة، لمن لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا، نزلنا عن الأكوار يعني عن ظهور الدواب، نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. فاستعار بيتي المتنبي لهذا المعنى، وأن أعظم من يجل وأن يلتمس فيه هذا المعنى ويستشعر فيه هذا المقام هو القدوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزلون عن ظهور الدواب إكراما وإجلالا واحتراما لقدومهم مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد يقول متمثلا: رفع الحجاب لنا فلاح لناظر، قمر تقطع دونه الأوهام، وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام، قربننا من خير من وطئ الثرى ولها علينا حرمة وذمام.
هذا معنى شعري بديع أيضا من وجه آخر. يقول هذا المتمثل للمعنى: رفع الحجاب لنا، يعني لما قدموا برواحلهم إلى المدينة وأشرفوا على مساكنها ووقعت أبصارهم على مواضع تلك البقاع الجليلة، قال رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام، وإذا المطي يقصد بها أيضا الدواب التي يركبونها، وإذا المطي بنا بلغن محمدا صلى الله عليه وسلم، فظهورهن على الرجال حرام، يعني ينزلون عن ظهورها إجلالا. أنت إذا أتيت على موكب أمير أو قصر عظيم أو رجل من الكبراء وكنت تركب سيارتك، فإذا أتيت داره أو سلطانه نزلت ومشيت إليه، ولا تجد أن أحدا يبقى راكبا إلى باب يريد الوصول إليه إلا إذا كان هو العظيم في ذاك المكان. أما من كان أدنى مرتبة يقصد من هو أعلى منه وأجل، فإن من الأدب أن لا يصل إلى بابه راكبا، بل يقف على مقربة ثم يمضي ماشيا يظهر الأدب والإجلال. فكانوا يتمثلون هذا المعنى بقدومهم لزيارة المدينة، قال وإذا المطي بنا بلغن محمدا صلى الله عليه وسلم، فظهورهن على الرجال حرام، قربننا من خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، ولها علينا حرمة وذمام، يعني بقي لظهور هذه النوق والدواب حرمة بألا تركب طالما بلغت بنا هذا الموضع المبارك من زيارة مدينته صلى الله عليه وسلم.
وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال العبد الآبق: لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي.
هذا جزء من شواهد المعنى يا كرام، هذا التعظيم، هذا ليس تحريما لحلال وليس امتناعا عن مباح، هي مشاعر تفيض بها القلوب إذا مرت فيها خفقات من تلك المشاعر. يقول حج بعض المشايخ ماشيا فقيل له في ذلك فقال العبد الآبق، يعني الهارب الشارد من سيده: لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، ولو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي، يعني لو استطعت أن آتي ماشيا على رأسي لفعلت، إجلالا للبيت الحرام. وهذا الذي يحكى من صنيع بعض العلماء والصالحين في مشاعرهم التي تجيش بها الأفئدة عند قدومهم إلى مكة بلد الله الحرام أو إلى طيبة بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام هي كلها من هذا القبيل الذي تقرر قبل قليل، وأن أحدهم يستشعر في تلك المواقف عظمة وجلالة في هاتين البقعتين، وأن الأدب يقتضي ممن أقبل عليهما أن يترسم بالأدب وأن يكون في ثوب يظهر فيه التعظيم والإجلال والاحترام، ذاك يخبر متمثلا أبيات الشاعر في النزول عن ظهور الدواب والقدوم مشيا بإجلال وأدب، والآخر يقول العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، كل ذلك إجلال لتلك المواضع. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن تعظيم المدينة النبوية إنما عظم قدرها وجل مكانها بمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها واختيار الله جل جلاله لها مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومرقدا حتى يحشر الناس يوم يبعثون. وما زالت تلك المشاعر تفيض على ألسنة الشعراء يصفون فيها مشاعر القلوب تجاه بلد اكتنف في تربته سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فتعلقت القلوب حبا بطيبة، فأنشد أحدهم ما تحسبه أنه مشاعر كل من أقبل على المدينة وأحب طيبة وزارها وتردد إليها. يقول أحدهم: يا طيبة النور قلبي واله دنف أنا المعنى على أبوابكم أقف، يا طيبة الخير ضميني على عجل طفلا أتيت وفي أضلاعه لهف، مذ غبت عن حضنك الدافي وفي كبدي نار توقد لا تطفى ولا تقف، برد الحنان على أكناف مهجتها عافقتها وعيوني دمعها سرف. ويقول آخر: إن قيل طيبة طابت نواحيها فذاك أحمد أضحى نوره فيها صلى الله عليه وسلم. صلى الإله على المختار سيدنا شفيعنا رحمة الدنيا وهديها. ما زال في الفصل تتمة لكلام القاضي عياض رحمة الله عليه في ذكر أبيات يبين فيها أيضا وجه التعظيم لتلك البقعة العظيمة العامرة ببقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها، نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. استفتحوا ليلتكم بما استقبلتموها به من كثرة الصلاة والسلام عليه، فإنها إدراك للبركة من أعظم أبوابها، فاستكثروا من الصلاة عليه تزدادون من صلاة ربكم عليكم، فيا رب صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى إمام الهدى وسيد الورى من بعثه الله رحمة للعالمين وشفيعا لنا يوم الدين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واملأ قلوبنا إلهي بحبك وإجلالك وتعظيمك يا رب العالمين، وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره يا إله العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.